قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. حديث خبيب ابن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم ابن عمر عن أبيه عن خبيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وماذا قال؟ قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يعني المؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال السامع الله أكبر الله أكبر ثم قال المؤذن لا إله إلا الله قال السامع لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة دخل الجنة. في هذا فوائد، من هذه الفوائد أن ثواب من أجاب المؤذن دخل الجنة، ومن الفوائد أن قول مثل ما قال المؤذن في الروايات السابقة لا تدل على الوجوب، بل يجوز لمن سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول وأكرر لا حيلة غلط، لا حول غلط. ونحن نسمع الكثير لا حول ولا قوة، لا حيلة ولا قوة، غلط وخطأ فاحش. يجب أن نصحح العبارات كما قال رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا ولم تقل حي على الصلاة حي على الفلاح اكتفيت بالحي علتين، هاتان تسمان الحي علتين، إذا قلت ذلك كفى إن شاء الله تعالى. وإن شئت جمعت، وإن شئت قلت حي على الصلاة حي على الفلاح، الكل واسع وجائز إن شاء الله. في حديث عمر قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ونحن نسمع المؤذنين يقولون اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير أربعة، وهنا قال النبي الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، أهذا مشروع أم لا؟ الجواب ذكر التكبير مرتين وارد، وذكر التكبير أربعا وارد، في أذان بلال بالمدينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في أذان أبي محذورة بمكة الله أكبر الله أكبر، في أذان بلال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، في أذان أبي محذورة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين سرا، أشهد أن محمد رسول الله مرتين سرا، بعد ذلك يعود، وهذا مذهب الإمام مالك، يعود برفع الصوت أشهد أن لا إله إلا الله مرتين برفع الصوت، فصارت شهادة أن لا إله إلا الله أربع مرات، وشهادة أن محمد رسول الله أربع مرات. أقول إذا سمعت من يفعل هذا لا تخطئ، فإن الحافظ حجة على من يحفظ، والعالم أولى من غير العالم، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فإذا كنت لا أعلم لا أتجرأ، يقول أنا هذا خطأ، لأننا ما سمعنا المؤذنين يؤذنون بهذا، أنت ما سمعت وقد غابت عنك أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وهل جمعت العلم كله؟ أما قام نبي الله موسى يخطب وخطب خطبة بليغة، فقام سائل وقال يا موسى عليه السلام أيوجد من هو أعلم منك في الأرض؟ قال لا، ما في أعلم منه، وهو نبي الله ورسوله. فأخذه الله وأبان له بأنه يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منك يا موسى الخضر، اذهب إليه وتعلم منه ما لم تعلم، لأن الله علم موسى شيئا وعلم الخضر شيئا، وقال موسى أو الخضر لموسى بعدما جرى بينهما ما جرى، عندما خرق السفينة وعندما قتل الغلام وعندما ساوى الحائط وبنام، قال أنا على علم علمنيه الله، وأنت على علم علمك الله تعالى إياه. والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذا على المرء عندما يرى أو يسمع ما لا يعرف لا يبادر بالإنكار، بل عليه أولا أن يتأكد هل هذا العمل مشروع أم لا، فإذا تأكد من أهل العلم بأن هذا غير جائز غير وارد بعد ذلك أنكر، وإذا ما أنكرنا وأردنا أن نأمر بمعروف أو ننهى عن منكر لا نأمر بغلظة ولا بشدة، لا، بل عليك الحكمة واللطف والرفق، فإنه يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف. أما أنني بمجرد أن أرى مخطئا عمل عمل أشن عليه وأدعو عليه الخلق، هلموا تعالوا انظروا إلى هذا الأحمد، هذا الجاهل، هذا كذا، هذا ليس من داب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بل كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغه أمرا منكر يصعد على المنبر ولا يقول ما بال فلان قال كذا، وإنما كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، هذه تربية وأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه إلى أمر يتعلق بالإقامة، إقامة الصلاة، وألفاظ الإقامة ليست كألفاظ الصلاة، يوجد فرق بينهما. فقال ما يقول إذا سمع الإقامة؟ إذا قام المؤذن المقيم ولا يقيم إلا إذا أرى الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فقد يقيم المؤذن الصلاة ولكن يطرأ للإمام شغل. الإمام قد يصعد على المنبر يخطب ويطرأ أن يأتي إنسان يكلم الإمام، الإمام يجيبه، بل الإمام جاز له أن ينزل من على المنبر ويعلم السائل. جاء رجل إلى رسول الله والنبي على المنبر، قال يا رسول الله، والنبي يخطب، علمني مما علمك الله. نزل النبي من على المنبر وأمر بكرسي وعلم الرجل الأعرابي، وكان يخطب وإذا برجل دخل المسجد وبيده نعلام وصار يتخطى رقاب الناس، قطع النبي الخطبة وقال يا هذا اجلس فقد آذيت، وفي رواية آنيت، تأخرت، يتأخر، لا يأتي إلا والإمام على المنبر ويريد أن يصلي في الروضة ونعله بيديه ويضرب رؤوس الناس حتى يأتي إلى الروضة. لا يا أخي، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الذي يريد الروضة أو يريد الصف الأول عليه أن يبادر ويبكر، لا أنه ينتظر حتى يؤذن، فإذا أذن دخل المسجد ووطئ رقاب الناس وآذى الناس، والله جل وعلا قد نهى عن ذلك، ولعن الله من أذى مؤمنا، لعن الله من أذى مؤمنا، وهذا من إيذاء المؤمنين. فالإقامة إذا أقيمت يعني الصلاة، أيشرع لنا دعاء وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا شك أن هذا أمر ينبغي أن يعلم، وإذا كان مشروعا ما الدليل على ذلك، وإذا كان ممنوعا ما الدليل على ذلك. والدليل إذا قيل الدليل يعني قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنستمع إلى ما أورده الإمام في هذا الباب. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام، هذه علة أولى عند المحدثين، حدثني رجل إبهام، وهذا الإبهام لا يصلح عند المحدثين، لا بد أن يعرف من هذا الرجل، إلا إذا كان هذا الرجل صحابي، فإذا كان صحابيا قالوا جهالة الصحابي لا تضر. وأما إذا قال رجل من هذا الرجل، هيان بن بيان، وأهل الحديث لابد أن يعرفوا من الرجل، من المرأة، أهو ثقة، عادل، مقبول الرواية، مردود، أهو لين الحديث، أهو قوي الحديث، أفيه عيب، فيه شيء أم لا. إذن هذه علة أولى. عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب أيضا متكلم فيه، عن أبي أمامة الباهلي عن بعض أصحاب النبي، عن أبي أمامة، أبو أمامة الباهلي من قبيلة، من الباهلة، قبيلة معلومة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مقرها المدينة كجهينة، قبيلة معلومة في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة الجهنيون الذين رووا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كثر، باهلة، جهينة، مزينة، بلي وغيرها من القبائل معلومة من عهد رسول الله. أبو أمامة باهلي، أو عن بعض أصحاب النبي، أو عن بعض أصحاب النبي، هذا لا يؤثر ولا يضر، أصحاب النبي كلهم عدول، كلهم عدول، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، ماتوا والنبي عنهم راض، شهدوا غزوة بدر، شهدوا غزوة الحديبية، بايعوا رسول الله على الإيمان والإسلام رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لا نتكلم في أي صحابي، وإنما علينا أن نتكلم على أنفسنا وننظر في عيوبنا، ولا تبالوا ببعض ما ذكر في بعض الكتب الحانقة الحاقدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب الإمامة والسياسة، الإمامة والسياسة، كتاب مكذوب على ابن قتيبة، حشب وشحن هذا الكتاب بالافتراءات على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقع كذا، جرى كذا، حصل كذا، ما لنا ولهذا الأمر، وإنما نحن نتأدب بالأدب الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأدب به، وهو أن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا ولمن سبقنا، الذين سبقونا بالإيمان. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أصحاب النبي ما هم مؤمنون؟ أبو بكر مو مؤمن؟ عمر وعثمان وعلي غير مؤمنين؟ والنبي قال في الذين شهدوا بدر، غزوة بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في غزوة الحديبية. أبو بكر شهد ذلك، عمر شهد ذلك، عثمان شهد ذلك، علي بن أبي طالب شهد ذلك. فنحن علينا أن ننظر إلى عيوبنا، والله لو أن الله تعالى أظهر عيبي وأظهر عيبك للخلق لما سلم علينا الناس. ما أعمل أنا سرا وما تعمل أنت سرا لو أن الله أظهره لما التفت إلينا أحد وقال السلام عليكم. فلنصلح من عيوبنا نحن، لا أننا نخطو 15 قرن إلى أصحاب النبي محمد الذين ناصروه والذين بايعوه والذين آزروه والذين دافعوا عنه كما دافعوا عن أزرهم.